المياه وأقسامها. القسم الأول من المياه الماء المطلق، وحكمه أنه طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي: ماء المطر والثلج والبرد. أولا ماء المطر والثلج والبرد، لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يعني فذاك أبي وأمي، أرأيت، يعني انظر، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي. والبرد هذا مثل الثلج، ينزل في البرد الشديد، يكون كالقطن، يكون كالقطن إلا أنه ثلج. وهنا علق ابن حجر، علق ابن حجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال: لأن الثوب الأبيض إذا كان فيه شيء فأول ما تتجه العين تتجه إلى هذا الشيء، يعني أن هناك نقطة من الحبر في ثوب أبيض، أول ما تنظر إلى هذا الثوب تنظر إلى ماذا؟ إلى نقطة الحبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إذن القسم الأول من المياه الماء المطلق، قلنا يندرج تحته ماذا؟ أولا ماء المطر والثلج والبرد، ثانيا ماء البحر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة وهو صحيح. في الهامش لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه نعم، ليقرن الحكم بعلته وهو الطهورية المتناهية في بابها، وزاده حكما لم يسأل عنه وهو حل الميتة، إتماما للفائدة وإفادة لحكم آخر غير المسؤول عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم، وهذا من محاسن الفتوى. إذن الماء المطلق يشمل ماء المطر والثلج والبرد، ويشمل أيضا ماء البحر، ثالثا ماء زمزم، لما روي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. السجل يعني الدلو المملوء. رواه أحمد والحديث حسن. هنا يقول رواه أحمد، لكن في الهامش في التحقيق من تمام منا ليس من رواية أحمد، وإنما هو من زوائد ابنه عليه. ماء زمزم إذا يندرج تحت الماء، تحت الماء المطلق. رابعا الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا، كالطحلب وورق الشجر. أحيانا تجد ترعة فيها مثل الزرع الأخضر في الماء هكذا تماما في وسط الماء، كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء. والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن القسم الأول الماء المطلق، القسم الثاني الماء المستعمل، وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل. إنسان كان جنبا واغتسل، ثم بعدما اغتسل وكان الماء في إناء، فأخذه إنسان وتوضأ به رغم أنه اغتسل من الجنابة، أخذه إنسان وتوضأ به، فما حكم هذا الماء؟ وبمعنى آخر، لو أن الإنسان توضأ واغتسل من الماء المستعمل فما حكمه؟ الماء المستعمل وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق سواء بسواء، اعتبارا بالأصل حيث كان طهورا ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته. ولحديث الربيع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه، ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه. الوضوء كما سيأتي إن شاء الله، الوضوء بالفتح يعني الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء أي الوضوء نفسه. ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه، رواه أحمد وأبو داود. ولفظ أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده، حسن كما في تمام منا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقياه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه، يعني أبو هريرة اختفى هكذا، فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. رواه الجماعة. ووجه دلالة الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته له، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر. قال ابن المنذر: روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته يكفيه مسحه بذلك. قال: وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل مطهرا. وبها أقول: وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهرة. إذن القسم الأول الماء المطلق، القسم الثاني الماء المستعمل، القسم الثالث الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك عنها غالبا. هذا الماء المستعمل ما حكمه؟ وحكمه أنه طهور ما دام حافظا لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. سنرى معنى ذلك. فعن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب، فقال صلى الله عليه وسلم: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورة، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة، فقال أشعرنها إياه، تعني إزارة. رواه الجماعة. والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي، وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، قصعة فيها أثر العجين. ففي الحديثين وجد الاختلاط، إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه. إذن يعني الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق، طالما أنه ما دام حافظا لإطلاقه، يعني في هذه الحالة لا يزال طاهرا. القسم الرابع الماء الذي لاقته النجاسة في الشتاء، والرجل سخن له إناء من ماء ساخن، فأتى ولد وبال في الإناء، أو إنسان كبير وبال في الإناء، أو أي نجاسة وضعت، ما حكم هذا الماء؟ الماء الذي لاقته النجاسة له حالتان: الأولى أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، وفي هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن. وهذا الكلام الذي يقوله أصحاب الكيمياء هذا يعني في كتب السنة قبل ذلك بكثير، يعني بما يزيد الآن بقرابة 1500 عام. إذن هذا الماء إذا تغير الطعم أو اللون أو الرائحة لا يصح التطهر بهذا الماء. الحالة الثانية أن يبقى الماء على إطلاقه رغم أنه وقع فيه النجاسة، أن يبقى الماء على إطلاقه بألا يتغير، بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، أي الطعم واللون والرائحة، وحكمه أنه طاهر مطهر قل أو كثر. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقع به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا. السجل أو الذنوب وعاء به ماء. وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. إذن أقسام المياه: القسم الأول الماء المطلق، القسم الثاني الماء المستعمل، القسم الثالث الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك عنها غالبا، القسم الرابع الماء الذي لاقته النجاسة.